إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس عشر في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بقي في باب المسح على الخفين أن نذكر مسائل هذه السنة العظيمة، وهي عشر مسائل. المسألة الأولى في حكم المسح على الخفين. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، فهذا إجماع، سواء كان لحاجة أو لغيرها، فهذا جائز مطلقا بدون قيد. قال: حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. قال: وإنما أنكرته هذه الطائفة المعروفة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك رحمه الله روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير. وقد روي المسح على الخفين أو وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين، بل يزيدون على 70. رحمك الله. هناك من بلغهم 80. وهذه المسألة ذكرها الشيخ الإثيوبي المجلد 7 صفحة 44. أول ما نقل كلام ابن المنذر، وابن المنذر يا إخواني من الأئمة الذين ينصرون السنة. ابن المنذر شافعي، والإمام النووي شافعي، وابن عبد البر مالكي، وابن قدامة حنبلي، لكنهم أئمة ينصرون المسألة إذا دل عليها الحديث. فذكر ها هنا، قال: وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسعى الخفين وأمر. فهناك فعل وهناك إيش؟ أمر. فهذه المسألة ثابتة بالفعل وبالقول. ثم ذكر عمر وعلي وسعد وغيرهم. نعم. قال: وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. فهذا ليس فيه اختلاف أنه جائز. قال ابن المنذر: وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم، وهم الخوارج. من أنكر الرجم وأباح أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، قال: وإذا ثبت الشيء بالسنة. هذا هو. فابن المنذر أثناء عرض المسائل يذكر لك المنهج، قال: وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه. الله أكبر. لم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه. فهذا كلام ابن المنذر. فدوما أكثر من القراءة في هذه الكتب، الأوسط لابن المنذر، والاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، والمغني لابن قدامة، والمجموع للنووي. هذه الكتب لو تتبع طالب علم مثل هذه الأقاويل المنهجية لخرج من ذلك بكتاب كبير مثل هذا. وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه. ونقل أيضا عن ابن عبد البر في التمهيد قال: لا خلاف بين أهل السنة أهل الفقه والأثر في جواز المسح على الخفين. قال: بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، وما خالف في ذلك إلا قوم ابتدعوا فأنكروه. وهكذا المسألة واضحة. وفي صفحة 48 قال الشيخ: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم العشرة المبشرون بالجنة. فإذا هذه المسألة الأولى. طيب، في كلام الإمام النووي عندك قال: وقد روي عن مالك روايات فيه. تجد هذا في صفحة 43. قال ابن الملقن: وعند المالكية أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف. ما هو الوجه المعتاد؟ قال: فإن لبسه لا لغرض سوى الترخص بالمسح، فإن لبسه لا لغرض سوى الترخص بالمسح، أو كانت امرأة خضبت بالحناء فلبست للمسح لئلا تغسل الحناء وشبه ذلك، فالمشهور عندهم أن هؤلاء لا يمسحون. فهذا هو الذي قيل عن الإمام مالك وعن المالكية، يقولون أنه يعني يلبسه للحاجة، ما يلبسه لمجرد الإيش؟ الترخص. نقول حتى إنسان يلبسه يقول: الحمد لله رخصة من الله عز وجل، فأنا أتوضأ وألبس حتى لا أتعب في الوضوء بعد ذلك، الحمد لله له هذا. قال الشيخ الأيوبي: هذا الذي نقل عن المالكية من اشتراطهم في جواز المسح أن يلبسه بالصفة المذكورة مما لا دليل عليه، فالحق أن المسح مشروع مطلقا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أيهما أفضل، الغسل أم المسح؟ في صفحة 49 نقل اختلافهم في هذا عن ابن المنذر أيضا، فقال الطائفة: الغسل أفضل، وقال الطائفة: المسح على الخفين أفضل. وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل الشعبي والحكم وأحمد وإسحاق وغيرهم. وروينا عن النخعي، هذا في غاية الأهمية ولعله يكون هو الضابط في الباب. روينا عن النخع إبراهيم أنه قال: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو هذا. فالذي يغسل رغبة عن المسح نقول هذا في حقه المسح إيش؟ المسح أفضل، حتى نزيله عن هذا الاعتقاد. ثم قال الشيخ الأيوبي: الذي يترجح عندي القول بأن الغسل أفضل، لكن بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. هو هذا ماخوذ من كلام إبراهيم النخعي. قال: هذا إذا كان بين أهل السنة الذي هذا إذا كان بين أهل السنة الذين يرون المسح جائزا. يعني إذا كان بين أهل السنة فنقول الغسل أفضل بشرط ألا يكون الغسل رغبة عن ليش؟ عن المسح. قال: وأما إذا كان بين المبتدعة المنكرين له فالمسح أولى. فإذا الأصل جواز الأمر، جواز الغسل وجواز المسح، وفي بعض الأحايين ولوجود بعض القرائن يترجح أحدهما على ليش؟ على الآخر. المسألة الثالثة وهي في صفحة 50: كيفية المسح. كيفية المسح. قال ابن عبد البر: وذكر اختلافهم في كيفية المسح فذكر قولين. القول الأول قول مالك والشافعي أنه يمسح ظهورهما وبطونهما، يمسح فوق ويمسح تحت، ويذكرون في ذلك يعني صفة، سامحوني أرفع رجلي، فيفعلون هكذا: اليد اليمنى على الظاهر واليد اليسرى على الأسفل، ويبدأ من الأصابع هكذا. فهؤلاء الذين يقولون أنه يمسح ظاهرهما وباطنهما. قول الثاني قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق جماعة أن المسح يكون لظاهر الخفين. الحمد لله، فنحن في هذه المسألة أحناف مع أبي حنيفة حنابلة. نعم، لماذا؟ نحن مع الدليل. الناس ينبغي أن يكونوا تبعا للدليل، ليس أن يكونوا تبعا للأئمة. لا، الأئمة وأتباعهم كلهم تبع لليش؟ تبع للدليل. ودليل هذا القول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزي من المسح. يعني الذين قالوا بالظاهر والإيش والباطن فوق وتحت، لكن ما أحد منهم قال إيش أنه يمسح أسفله. قال: وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف. الحمد لله، شوف تجد خلاف الأئمة لأنهم كلهم أهل حديث، يعني خلاف مقارب. الذين قالوا يمسح فوق وتحت ما أبطلوا من اكتفى بالفوق، وما في أحد قال أن مسح أسفله يكفي. المسألة الرابعة: أول وقت المسح مع مدة المسح. ومدة المسح ستأتينا في باب، لكن الذي يهمنا الآن متى تبدأ المدة. المقيم له يوم وليلة، والمسافر له 3 أيام بلياليهن، فمتى تبدأ؟ ما شاء الله إنسان بطنه مستقرة، يعني لبس الخفين في صلاة الفجر، خلينا نقول كان صايم مثلا، بطنه طول اليوم مستقرة، أول ما بدأ يمسح مسح لصلاة ليش؟ العشاء. فإذا هو بدأ المسح من صلاة العشاء مع أنه لبس في صلاة بعد صلاة الفجر. خلينا نقول إنسان آخر، احنا قلنا اللبس وليش والحدث وبعدين المسح، فهذا طبعا اختلافهم. فمنهم من قال يبدأ من ليش؟ من اللبس، من أول ما يلبس، ومنهم من قال يبدأ من الحدث. ممكن مثلا أحدث الساعة 10، فإذا هو سيحتاج المسح لصلاة الظهر. فعلى الذين قالوا أنه يبدأ من المسح هاتين الساعتين ليست محسوبتين عليه. فإذا من اللبس من الحدث من الإيش؟ من المسح. الأحاديث كلها عند التأمل فيها أن هذا التوقيت في المسح، وتوقيت المسح إنما يبدأ من الإيش؟ من المسح، إنما يبدأ من المسح. فإذا ما نعد عليه الأربع وعشرين ساعة إلا من أول مسحة، لا من اللبس ولا من الحدث. طيب المسألة عندك في صفحة 52، قال الطائفة يحتسب من وقت مسحه. من وقت مسحه، أقول هذا هو الصحيح. الأحاديث كلها فيها يمسح، وقت في المسح. قال ابن المنذر ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر بن الخطاب في المسح الخفي، قال يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. يعني توضأ فيها، يعني توضأ ومسح، يعني يبدأ من الساعة، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. مسح الساعة 10، فإذا إلى الساعة 10 من تاني يوم يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، يعني توضأ ومسح. قال ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده. هذا أيضا منهج، سبحان الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنة الصحابة، لأنهم هم الذين يفهمون النصوص. قال ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح الخفي، وموضعه من الدين موضعه. فإذن هذا القول الأول. القول الثاني أنه يبدأ من الحدث، وهذا قول الثوري والشافع وأصحاب الرأي. نعم. القول الثالث أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح 5 صلوات، لا يمسح أكثر من ذلك. 5 صلوات، قالوا له إيش؟ له 5 صلوات. القول الرابع قول ربيعة ومالك ومن تبعهما من أهل المدينة أنه لا وقت للمسح، بل يمسح كما شاء، بل يمسح كما شاء. لعلهم يستدلون أيها الإخوة بما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2622 أن عقبة بن عامر خرج من الشام إلى المدينة، أخذ أسبوعا، فسأله عمر يعني كم مسحت؟ قال من الجمعة إلى الجمعة، خرج من الجمعة، من الجمعة وصل الجمعة، قال من الجمعة إلى الجمعة. فماذا قال له عمر؟ قال أصبت السنة. طيب نحن الآن نقلنا عن عمر إيش؟ يمسح إلى الساعة التي توضأ إيش؟ فيها، صحيح؟ وهذا قال له أصبت إيش؟ السنة. فكيف الجمع؟ نقول كل له وجهه، كل له وجهه. فهذا الذي ذكرته لكم في السلسلة الصحيحة حمله شيخ الإسلام ابن تيمية على حال الضرورة، على حال الضرورة. وتريد أن تعرف الضرورة، سافر إلى بلاد الحجاز، سافر إلى تبوك وجرب هناك صلاة الفجر. أنا بنفسي جربت، كدت أتجمد تجمدا. نعم. فأحيانا الضرورة يعني لا جناح على الإنسان أن يزيد في ليش؟ أن يزيد في المدة مثل هذا، فهذا محمول على حال الضرورة. طيب يقول قائل طيب هذا أسبوع، فلماذا أهل المدينة ومنهم ربيعة ومالك قالوا لا وقت؟ ربما استفادوا من هذا إيش؟ أن ما في وقت. قال من أسبوع، قال أصبت السنة، يقولون ما يدريكم لو كان أكثر من هذا أن عمر ما يقول له وصفت السنة. لكن الشأن في الرخص أننا لا نتعدى بها إيش مواضعها، هذه القاعدة في الرخص. فأرجح الأقوال أيها الإخوة في هذا أن التوقيت إنما يبدأ من أول وضوء بمسح. المسألة الخامسة في صفحة 53، وهي اشتراط اللبس على طهارة. عندما نقول اشتراط اللبس على طهارة، هل المراد إن ما يكون على الرجلين نجاسة؟ ما أحد يخطر على بالي هذا. لو الرجلين عليها نجاسة لا بد من إزالة النجاسة، وإنما على طهارة يعني على وضوء، هذا هو المقصود. وقد أملينا عليكم في المرة الماضية كم حديث؟ 3 أحاديث، حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكر، وحديث عمر وأنس، عمر موقوفا وأنس مرفوعا، وفيها كلها ماذا؟ ها؟ على طهر، إذا تطهر، إذا توضأ. فالمراد بالطهارة يعني الوضوء، حتى إنه لو توضأ وغسل الرجل اليمنى ثم لبس ليش؟ لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، هل يكون لبسهما على طهارة؟ ها؟ لا، اليسرى لبسها على طهارة، صح؟ اليسرى لبسها على طهارة، فيلزمه أن يخلع خف اليمنى ثم يعيد لبسه مرة أخرى. يقول يا جماعة صرت ظاهرية الحين، وإيش يستفيد يعني؟ لابد، لأن هذا أمر معنوي، هذا معنوي أيها الإخوة، هذا شيء معنوي. الطهارة برفع الحدث تسمى طهارة إيش؟ حكمية. وإلا عندما يخرج ريحا، هو أصلا ما يطهر محل الريح، نقول له إيش؟ توضأ. فإذا هذه طهارة حكمية، فلا بد فيها من الإيش؟ من الالتزام بالنصوص، لا مجال للعقل في الأشياء الحكمية التعبدية، هذه قاعدة مهمة، لا مجال للعقل في التعبديات، لا مجال للعقل في التعبديات، شيء تعبدي ما في مجال للعقل. وإلا لو حكمنا العقل، أنا أقول كما قال الأحناف، الأحناف إيش يقولوا كما سيأتينا؟ يقولون إذا غسل رجليه أولا بنية الطهارة، بنية الوضوء، هيبدأ بغسل ليش؟ الرجلين، ما بيتوضأ، يغسل رجليه بنية ليش؟ بنية الوضوء، وبعدين يلبس ليش؟ الخفين، وبعدين يكمل ايه؟ يكمل طهارة. الرجل صار طاهر الآن ولا لا؟ أه؟ صار طاهرا ولا لا؟ ما هي على قولهم ان الترتيب لا يجب، صار طاهرا، ومع ذلك ما يجوز له المسح، لأنه ما أدخل الرجلين على طهارة كاملة، على وضوء. هذه مسألة لا مجال للعقل فيها. فذكر عندك في صفحة 53، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، هذا إجماع. قال: وأجمعوا على أنه إذا توضأ، أجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، أجمعوا إيش؟ إيش الإجماع؟ إنه طاهر. لا تخاف، طاهر، الرجل طاهر، هو ما يتكلم في الإيش؟ في المسح، هذا شيء واضح. وأنا أغسل ألبس واحدة وبعدين أغسل الثانية خلاص الآن أنا طاهر. فأجمعوا على أنه على أنه طاهر، فهذا هو محل الإجماع، وهذا معروف أيها الإخوة، يعني هذا ما يحتاج إجماع، لكن هو نص عليه. لا ليش؟ لأنه قد يخطر على بال إنسان شيء، قال أجمع على أنه طاهر وله أن يصلي ما لم يحدث، لكن الخلاف هياتي في ماذا؟ قال واختلفوا فيه إن أحدث، هذه الصورة الأخيرة، هذه إن أحدث. القول الأول فقال الطائفة ليس له أن يمسح لأنه أدخل إحدى رجلي الخف قبل أن يكمل الطهارة، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق ومنهم مالك أيضا، يعني قول الجماهير. قال مالك إنما يمسع الخفين من أدخلهما وهما طاهرتان. القول الثاني وهو أن يمسح على الخفين، يعني في الصورة التي ذكرناها أنه أدخل رجلا في الخف قبل كمال الطهارة، قالوا يمسح. هذا قول يحيى بن آدم، وبه قال أبو ثور من الشافعية وأصحاب الرأي والمزني، قال وبعض أصحابنا، وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه ومسح برأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها. هنا محل قل له لا توافق على هذا، دوما المخالف امشي معه حتى توقفه على محل الغلط، هذا محل الغلط. قال فقد طهرت رجله التي نقول ما طهرت، قل له لا وقف، أنا لا أوافق على هذا، ما طهرت، لأنه ليس المراد بالطهارة الغسل، المراد بالطهارة ماذا؟ الوضوء. فكيف أنت تقول طهرت؟ ما تكون طاهرة إلا إذا تم الوضوء. قال فإذا أدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، نقول هذه نعم، الثانية نعم أدخلها وهي طاهرة، أما الأولى لا. قالوا فقد أدخل من هذه صفته رجليه الخف وهما طاهرتان فلو أن يمسح عليهما بظاهر الخبر. قال الشيخ الإثيوبي الذي يترجى عنده القول الأول، وهذا ما لا شك فيه، لأن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما وهما طاهرتان يدل على الطهارة الكاملة، لأن طهارة الوضوء لا تسمى طهارة إلا بكمالها، ولذا لو غسل وجهه ويديه وأراد مس مصحف بيده لا يجوز له ذلك لكون هذه الطهارة غير معتبرة، صح؟ هو بيمس بإيش؟ بيمس المصحف بليش؟ باليدين. طيب الآن بسم الله وغسل يديه والوجه غسل يديه، نقول له مس المصحف ما يجوز له لأنه ما كمل الطهارة. طيب عندك أيضا في صفحة 93، في صفحة 93 تكمل لهذه المسألة نذكر صورة مهمة، قال في الفتح وهما طاهرتان وليبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وللحميدي في مسنده قلت يا رسول الله يمسح أحدنا على خفيه؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال هذا الذي ذكرناه لكم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، على طهر يعني على وضوء. قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي حدث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعي. فإذا على طهر، على طهر أيها الإخوة أوضح من إيش؟ طاهرتها. ولذا ابن خزيمة إمام الأئمة، إمام الأئمة في الفهم، قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي حدث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعي. قال ابن حجر ومحصله أن الشافع والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء وخالفهم داود، فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح. شوف كيف فحم تقول فحمل الطهارة على اجتناب ليش النجاسة، حمل الطهارة على اجتناب النجاسة. يقول ما في إشكال إذا لم يكن عارض له نجاسة ولبس فإنه يجوز له ليه المسح. أدخلتهما طاهرتين يعني ما عليهم إيه؟ ما عليهم نجاسة. هذا الذي يريده داود. تقول وهذا قوله أيضا في انقطاع دم الحائط، فعنده أنه إذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء فإنها يجوز لها أن يأتيها زوجها إذا أزالت ما على المحل بقماشة أو بقطن ونحو ذلك. فقال فإذا تطهرنا يعني إزالة الإيش؟ إزالة النجاسة. فهذا قوله مثل هذا القول. نعم، وهذا قول بعيد جدا. فإذا هناك من قال طاهرتين ما عليهم نجاسة قول داود، ومنهم من قال طاهرتان يعني مغسولتان غسل الغسل، والصحيح طاهرتان يعني على وضوء. طيب، قال يعني الحافظ ابن حجر وتدبر في هذه المسألة، ولو غسل رجليه بنية الوضوء، أنا غسل رجليه أولا ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء، صار لنا إيش متوضئا ولا لا؟ صار متوضئا على القول بعدم وجوب ليش الترتيب. قال لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب، وكذا عند من لا يوجبه، بناء على أن الطهارة لا تتبعض. لكن قال صاحب الهداية، صاحب الهداية في الفقه الحنفي، شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة. قال والمراد بالكاملة، اقرأ يا حمد، وقت الحدث لا وقت اللبس. عرفتم؟ فالحنفية يقولون نعم، نحن نقول طهارة يعني طهارة ايش كاملة، لكن الذي يهمهم أنه عند الحدث تكون الطهارة إيش كاملة. قالوا عند اللبس لا يلزم أن تكون الطهارة كاملة، لكن عند الحدث لابد أن تكون الطهارة إيش الطهارة كاملة. وهذا يفسر لك عندك في كلام الإمام النووي، لأن هذه شوية مقلقة عندك. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته. أكتب أمامها تقول فالشرط عندهم كمال الطهارة عند الحدث لا عند اللبس. الشرط عندهم كمال الطهارة عند الحدث لا عند اللبس. قال الحافظ والحديث حجة عليه، لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح. صحيح، الذي في الأحاديث كمال الطهارة عند ليش عند اللبس لا عند الحدث، هم قالوا لا، المهم أنه يكون عند الحدث تكون طهارته إيش طهارته كاملة. إلى أن غسل رجليه، لبس الخفين، وبعدين كمل إيش كمل الوضوء، صار الآن متوضئ ولا لا؟ طيب عندما يحدث بعد ذلك، الحدث حصل له وهو على إيش على طهارة كاملة، فهذا الذي يعنونه. يقولون عند الحدث تكون طهارته كاملة، فكمال الطهارة إنما يشترط عند الحدث لا عند إيش اللبس. نقول أنتم عكستم الحديث، إلا حديث فيها أن اشتراط كمال الطهارة إنما هو عند إيش عند اللبس، أدخلتهما. طيب المسألة السادسة في صفحة 54، المسح على الخف المتخرق. المسح على الخف المتخرق، قال الطائف ابن المنذر أيضا نصر الله به، قال الطائف يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيها لدخولها في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول الثوري وإسحاق. وقال الطائفة إذا كان في الخف خرق بدا شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه، وهو قول الشافعي وأحمد. وفي قول ثالث وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله توضأ ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله. وفي قول الرابع وهو أن الخرق إذا كان يسيرا كذا. وخامس، المهم قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول اللي هو جميع الخفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم الخف. شوف كيف قال اسم، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا؟ الأحكام تعلق بلاش بالأسماء، أثبت الاسم يثبت لاش الحكم. الناظر هذا إيش يا جماعة؟ هذا خف يجوز المسح عليه. قال فكل ما وقع عليه اسم الخف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحج. يرد على أصحاب الشافعي، قل أنتم تقولون بعموم ليش؟ بعموم الأخبار، مسح على الخف، الألف واللام تدل على ليش؟ العموم. فيقول أنتم تقولون بعموم الأخبار، فلماذا خصصتم هنا؟ المسألة السابعة في صفحة 56، المسح على الجرموق، وأحيانا يسمى موق اختصارا. ما هو الموق والجرموق؟ الموق والجرموق خف غليظ قصير، خف غليظ يلبس فوق الخف، يعني بيكون خف خفيف ثم يلبس فوقه خف ناش غليظ، فهل هذا يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه، هذا يمسح عليه بالشروط. إذا كان ما دخل فيه أدخله على أقول ما دخل فيه، أنا قلت ما دخل فيه حتى يشمل إيش؟ ها؟ إذا أدخل الرجل أو إذا أدخل الرجل عليها إيش؟ خف. إذا كان ما دخل في الموق أو الجرموق دخل على وضوء فإذا يمسح على الأعلى، وهذه مسألة إيش؟ التي يسمونها بمسألة، هم يسمون ما يسمون، أنا سميتها مسألة تعدد ليش الخفاف، وهي موجودة في كتب الفقه، الخف الأعلى والخف ليش الأسفل، الخف الظاهر والخف الباطن. ولذلك أنا قلت هنا لم يذكرها هنا مسألة مهمة وهي شرط المسح عليهما، ويمكن تسميتها مسألة تعدد الخفاف، فهي هذا باختصار، وإن كان الخلاف شديد لكن هو هذا، هو هذا. حتى لو أدخل الرجلين على طهارة إيش؟ تيمم، على طهارة إيش؟ تيمم، يعني احتاج إلى التيمم فتيمم ثم لبس إيش؟ الخف. وهذا مما يؤكد ما ذكرناه أن هذه طهارة معنوية حكمية، وإلا شو دخل الرجلين بالضرب على الوجه والكفين؟ إذا ضرب الوجه والكفين وتيمم صار الرجل إيش؟ طاهرا، وارتفع حدثه، التيمم رافع للحدث لا مجرد مبيح، هو رافع للحدث، رفع الحدث وبعدين لبس الخفين صار الرجل إيش؟ لبسهما على طهارة. فإذا توضى بعد ذلك واحتاج أن يمسح على الخفين يمسح على الخفين. فإذا هذا المسح على الجرم. المسألة الثامنة وهي المسح على الجورب، وأنصحكم برسالة مهمة في هذا الباب، وهي رسالة القاسمي المفسر رحمه الله، واجتمع على تحقيقها فحلان إمامان، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله، المسح على الجوربين للقاسمي بتحقيق شاكر والألباني. وش سؤالك في القصير؟ يقول هل لا بد من أن الخف يغطي محل الفرد؟ نرجع إلى قاعدة ابن المنذر. إيش قاعدة ابن المنذر؟ الأحكام تعلق بالإيش؟ بالأسماء. طالما أنه خف فلا يضر أنه قصير. يعني إذا ظهر مثلا الكعبان فهذا ما يضر طالما أنه إيش؟ أنه خف. لكن الذي يظهر والله أعلم إن الخف الأسفل يكون مغطيا لمحل إيش؟ الفرد، والموق يكون فوقه لكن بظهور إيش؟ بظهور الكعبين. طيب، عندما يمسح فبعض المسح سيكون على إيش؟ على الموق، وبقيته سيكون على إيه؟ على الخف. وهذا لا يضر، هذا لا يضر، عرفتم؟ الخف يكون مغطي لمحل الفرد، قول مثل الجورب مثلا، بعدين لبس الموق الذي هو قصير. فطالما أنه أدخل الرجلين في الموق على طهارة، وأدخل الرجلين في الجورب كمان على طهارة، فله أن يمسح على الجميع، له أن يمسح على الجميع. والرخص يعني لا يتم فيها مثل هذا التشديد لأنها رخصة، إلا ما جاء الشارع به وهو كونهما على طهارة. فقلنا في المسح على الجورب في هذه الرسالة المهمة، وعندك الشيخ في صفحة 56 قال: أعلم أن الجورب هو كل ما يلبس على القدم، وهو ما يسمى بالشراب. تقول: والتساخين أيضا. والتساخين، التساخين كل ما يسخن الرجل، التساخين واللفائف، وقد اختلفوا في المسح عليهما الجوربين. قال الطائفة: يمسح على الجوربين. روى إباحة المسح عليهما 9 من الصحابة، فتسعة رووا المسح على الجوربين. قال أحمد: قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية كم واحد؟ 9، والفعل 7 أو 8. قال إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. طيب، قال أبو ثور: يمسح عليهما إذا كان يمشي فيهما، وكذلك قال يعقوب ومحمد الصاحبان إذا كان ثخينين لا يشفا. هذه الشروط ما عليها دليل. طيب، هذا القول ما دليله؟ قلنا 9 من الصحابة رووا، وسبعة أو ثمانية من الصحابة فعلوا. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، كمان النعلين. فإذا يدخل الخفين، الجوربين، والنعلين، والتساخين، واللفائف، كل ما يغطي الرجل. القول الثاني: وأنكر الطائفة المسح على الجوربين، وممن كره ذلك مالك والأوزاعي والشافعي والنعمان أبو حنيفة رحمه الله، وهو مذهب عطاء، وهو آخر قوليه. قال الجامع: الحق جواز المسح على الجوربين. قال: وقد استوفيت الأدلة على ذلك في شرح النسائي، وتراجع هذه الرسالة المهمة. المسألة التاسعة: مسألة خلع الخفين بعد المسح. أنت الآن سبحان الله على ما يبدو أن الكلمة التي ذكرناها في أول الدرس مهمة جدا، أن هذه تعبدات لا دخل العقل فيها. الآن أنت توضأت ومسحت على الخفين، صرت إيش؟ طاهرا. لو خلحت ملابسك وكل ما عليك، ما الدليل على أن خلع ما على الجسم ينقض الطهارة؟ خلع غطرته، خلع لباسه، خلع نعليه، خلع خفيه، فلا دليل على النقض بالخلع، لا دليل على النقض بالخلع. هذه المسألة اختلفوا فيها. قال الطائفة يعيد الوضوء، قال الطائفة يعيد الوضوء بالكامل، وقال الطائفة يغسل قدميه. هذا كله نظر إلى ماذا؟ إلى أن الطهارة تتعلق، الطهارة تتبعض. هم نظروا إليها على أنها تتبعض، لا، هي طهارة كاملة، طهارة كاملة، إما أن تحصل كلها وإما أن تزول، تزول كلها. هذا مثل رأي الخوارج في الإيمان، إما أن يوجد كله وإما أن يزول كله. فقال الطائفة يغسل قدميه، وقال الطائفة الثالثة إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء ولا غسل قدميه. روي هذا القول عن إبراهيم النخعي، وبه قال الحسن البصري، وروي عن عطاء بالعالية، وقتادة وبه قال سليمان بن حرب. وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق في القول القديم، كان يقول يتوضأ إذا انتقدت الطهارة عن عضو انتقدت عن سائر الأعضاء. وقال بمصر عليه الوضوء. وفي المختصر البويطي قال أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته. وحكى المزني عنه أنه قال يغسل قدميه. وقد احتج من لا يرى عليه إعادة الوضوء ولا غسل قدم بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة كما مثلنا، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة، ذكره ابن المنذر. المسألة العاشرة والأخيرة، وهي لم يذكرها الشيخ ولعله يذكرها بعد ذلك في المدة، وهي نقض الوضوء بانتهاء المدة. فتقول ليس انتهاء المدة ينقض الوضوء إذا كان على وضوء، ليس انتهاء المدة ينقض الوضوء إذا كان على وضوء، وإنما المدة هذه للإيش؟ للمسح. أحسنت، المدة للمسح. المهم أن مسحه يقع في الإيش؟ في المدة. طب الرجل جاء في آخر المدة هنا ومسح وانتهت المدة، الرجل على إيش؟ على طهارة، حتى لو بقي مثل ما ذكرنا بطنه مستقرة، يمكن في الحضر أن يبقى يومين يصلي بطهارة الإيش؟ المسح. وهذه المسألة ذكرها الشيخ الألباني في آخر ذكرها القاسمي في آخر رسالة المسح على الجوربي، أو هذه لواحق. نعم، الشيخ الألباني يعني ألحق ثلاث مسائل مهمة، اللي هو متى يبدأ المسح، وأن المسح لا ينتقد إيش؟ بانتهاء المدة، وكذلك ليش لا ينتقد بالخلع. هذه المسائل الثلاثة المهمة ذكرها في آخر الرسالة. فمنهم من قال ينتقد وضوءه بانتهاء المدة، ومنهم من قال يغسل قدمه، ومنهم من قال هو باق على طهارته. فالحاصل أن الوضوء لا ينتقد بانتهاء المدة. فهذه يعني مسائل المسح على الخفين كما ذكرت. بس في كلام الإمام النووي طبعا ذكر مسألة البول قائما، اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر وزيد وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما، وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة. ونحن ذكرنا هذه المسألة وعرفنا أن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، لكن يجوز البول قائما إن أمن الرشاش، يعني ما يرتد إليه شيء من البول. وأما بقية يعني الكلمات والتنبيهات فقد سبق التنبيه عليها. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.